أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلام. هذه المسألة قبل أن نرجع فيها نرجع إلى أعلى الصفحة فقط للتذكير. قال: فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، أي في مسألة آخر، مسألة خمسة. فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، مو كذي؟ هذا حكمه حكم الصبي، حكم غير الصبي الذي يأتي حكم هذا غير الصبي في المسألة السابعة. فبنروح إلى المسألة السابعة. في المسألة السابعة كان عندنا صورتين، والصورة الثانية كان فيها ثلاثة شقوق. إذا أنت شققتم وياي المسألة، أنا شققت المسألة. الشق الثاني، الصورة الثانية عفوا، وإن علم بالمخالفة كما هو الغالب، هذا وضع فيها ثلاثة شقوق. الشق الأول: فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، مو جديد، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه. هاي الشق الثاني. الشق الثالث: ومع تساويهما في العلم يجري عليهما سيأتي في المسألة التالية، اللي هي المسألة الثامنة. واضح؟ خب، ما أريد أن أقوله أنه في أعلى الصفحة عندما تكلم عن الصبي قال: فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، يشير إلى الشق جيم هذا، ومع تساويهما في العلم يجري عليهما سيأتي في المسألة الآتية. فبالتالي في الواقع هو يرجع إلى المسألة الثامنة، مو للمسألة السابعة. صورتم ما مقصودي؟ في أعلى الصفحة لا يرجع إلى المسألة السابعة في الواقع، يرجع إلى الشق الجيم في المسألة السابعة، والشق جيم يحيلك إلى الشق إلى المسألة الثامنة أساسا. هذا ما كنت أريد التنبيه عليه، لأنه بعض الطلاب ربما ما يلتفتون إلى هذه النقطة. خب، الآن في المسألة الثامنة: تارة يتفق الفقهاء في الفتوى، كل فقيه يطبع منهاج الصالحين وكلهم انطابق المنهاج، نجد المنهاج هو بعينه، ما في ولا فرق في الفتوى. متصورين؟ رحمكم الله، كلهم طاعين في نفس المطبعة، ما مغيرين لبس اسم المؤلف مثلا. هذه صورة بعيدة لكن نفترضها. لو افترضنا أن عندنا خمسة فقهاء كلهم نفس الفتوى، ما يضر أن ترجع إلى أي منهم، لا يجب الرجوع في هذه الحالة إلى الأعلام. يجوز لك أن تقلد غير الأعلام حتى لو علمت أنه غير الأعلام، لكن فتواه موافقة لفتوى الأعلام. مفهومين المسألة؟ من البداية يجوز لك ترجع إلى غير الأعلام. خب، فتواهم هم واحدة، هذا يقول لك صل وهذا يقول لك صل، ذاك يقول لك صوم وهذا يقول لك صوم. خب، ما في فرق بينهم. رجعت إلى الأعلام أو إلى غير الأعلام يتغير شيء؟ خب، أنت لماذا ترجع إلى الأعلام؟ لتتيقن ببراءة ذمتك. قاعدة الاشتغال اليقيني، قاعدة الاشتغال اليقيني التي ذكرناها يوم أمس تجري في كل الشروط. بعد كل شرط نشك فيه ما يصير أن أرجع إلى الفقيه فيه، يكون أتيقن بماذا؟ بفراغ ذمتي، يكون أتيقن بفراغ ذمتي. خب، الآن إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، كانت الصورة الأولى أنه ماذا؟ اتفق المجتهدون في الفتوى، ما في بينهم أي اختلاف، مو كذي؟ الآن لا، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، إذا اتفق قلنا يجوز لك أن تقلد أي منهم. خب، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلام. إذا صورة وجوب الرجوع إلى الأعلام مخصوصة بصورة الاختلاف في الفتوى. ركزوا، أنا أركز على بعض النقاط حتى تركز في أذهانكم. متى يجب الرجوع إلى الأعلام؟ إذا اختلف في الفتوى. أما إذا اثنينهم نفس الآراء، لا أقل في كتاب الحج اثنينهم نفس الآراء. خب، في كتاب الحج أنا ما يجب علي أرجع إلى الأعلم منهم، صورت المسألة. إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلام. خب من الأعلام؟ الأعلام هو ذاك الشخص الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك، يعرف الأدلة، كل ما له علاقة بالاستنباط، كل شيء له علاقة بالاستنباط، اختصارا كل شيء له علاقة بالاستنباط بحيث تحتمل أن هذا الشيء يكون دخيل في الاستنباط واحتمال إصابة هذا الفقيه للواقع. احنا عدنا أن لله أحكام واقعية قد يصيبها المجتهد وقد يخطئها، هذه فاهميها بعد، واضح أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، مو كذي؟ لا نقول بأن الفقيه قد يصيب وقد يخطئ، يسمون نحن شنو؟ مخطئ بعد، مبني على هذا المبنى أن الفقيه قد يصيب وقد يخطئ، خلافا لبعض الآراء الفقهية من خارج مذهب الشيعة. خب نحن نقول ماذا؟ المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. هذا المجتهد الأعلام احتمال إصابته للواقع أكثر من غيره، غير الأعلام أيضا قد يصيب الواقع، بل قد يخطئ الأعلام الواقع، الأعلام قد يخطئ الواقع وغير الأعلام يصيب الواقع، هذا محتمل أليس كذلك؟ كما لو أفتى الأعلام بجواز الشيء في حين هو في الواقع حرام، يصير هذا ما في استحالة. أنا أريد أقول الأعلم احتمال أن يصيب الواقع أقوى من غير الأعلم، هذا أشبه ما يكون بالسهم. خب الأعلم هو الأدق في إيصال السهم إلى شنو؟ إلى الموضع المطلوب، قد يخطئ لكن أنت تحتمل أن يخطئ، احتمال أقل من احتمال أن يخطئ غير الأعلم، احتمال أن يخطئ غير الأعلم احتمال كبير، أما الأعلم فالاحتمال أضعف فيه. إذن الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك، مدارك الأحكام، المسائل الأصولية، الروايات، القواعد الرجالية، كل شيء له دخالة في ماذا؟ في الاجتهاد والاستنباط وبتطبيقاتها، لأنه قد يدرك مثلا قاعدة الاستصحاب لكن قد لا يتمكن من إجرائها في محلها الصحيح، لأن الاستصحاب أيضا أشرنا أنه ماذا؟ الاستصحاب قد يكون مثلا أصل مثبت هنا في بعض المواضع، هو الأصل لا يجري هنا لكونه أصل مثبت، يقولون الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية مثلا، فلا يكفي أن يكون قويا في الأصول مثلا فقط، بل لابد أن يكون قوي في مجموع هذه الأمور لكي ماذا؟ يتمكن من تطبيق القواعد الأصولية في محلها مثلا. إذن الأعلم هو الأقدر، الأقدر على الاستنباط الذي يكون، شوف هذا بحيث، هذا هو المدار، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاويه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره، هذه هي القاعدة. خب ولو تساووا في العلم، خب كان الكلام أنه إذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الأعلام، بعض الفقهاء قالوا الأحوط وجوبنا الرجوع إلى الأعلام، بعض الفقهاء قالوا لا يجب الرجوع إلى الأعلم، هذا رأي مشهور بين الفقهاء المتأخرين لا أقل، لكن هناك من قال لا يجب الرجوع إلى الأعلم. خب هنا نتساءل تساؤل ثاني، لو أفتى غير الأعلم، هذا خارج الدرس، لو أفتى أحد الفقهاء قال لا يجب الرجوع إلى الأعلم، يجوز لي أن أقلده في هذه المسألة أم لا؟ أقلده في هذه المسألة وانتهى الموضوع، أقول هو لا يشترط تقليد الأعلم، التفتون للمسألة؟ خب هنا التقرير الذي قررناه في أول الدرس السابق يأتي بعينه، الاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني، صحيح؟ أنا متيقن من اشتغال ذمتي، لابد أن ماذا؟ أتيقن بفراغها، إما بالاحتياط أو بالتقرير أو بالاجتهاد. خب في التقرير إذا قلت غير الأعلام، إذا قلت غير الأعلام لا أحرز فراغ ذمتي. نعم لو كان الأعلام يفتي بجواز الرجوع إلى غير الأعلام، افترض الأعلام هو السيد الخوئي، والسيد الخوئي يقول يجوز الرجوع إلى غير الأعلام، يجوز تقليد غير الأعلام، هنا أقلد السيد الخوئي في هذه المسألة فأرجع إلى غيره، فكرتون؟ لأنه أجاز لي الرجوع إلى غيره. فأكون يوم القيامة إذا سئلت أقول لهم أنا خذلت الأعلن البخوسير الخوئي. كذلك بقية الشروط من الكلام فيها نفس الكلام. على كل حال الآن فرض ولو تساووا، ولو تساوى الفقهاء في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم. شوفوا عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، أن يكون هناك أول شيء عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون الفقهاء فتاواهم واحدة، الاحتمال الثاني أن تكون فتاواهم متعددة مختلفة. إذا كانت فتاواهم واحدة قلنا لا يفرق في جواز الرجوع إلى الأعلم أو إلى غير الأعلم، هذا فرض نادر لا يحتاج يحصل أصلا. إذا كان الفقهاء مختلفين في الفتوى هنا يجب الرجوع إلى الأعلم. خب الآن نأتي إلى وجوب الرجوع إلى الأعلم. نقول قد يكون الفقهاء كلهم في درجة واحدة، عفوا قد أعرف الأعلم، هذا احتمال. الاحتمال الأول أن أعرف الأعلم فيجب علي الرجوع إلى الأعلم. الاحتمال الثاني أن لا أعرف الأعلم، أحتمل أنه الفقهاء متساوين في العلم أو أقطع أنهم متساوين، إما أن أحتمل أو أقطع. تجهتون؟ يعني لا يوجد عندي يقين بوجود أعلام، هذا احتمالين. الاحتمال الثالث أن أعرف بوجود الأعلام لكن كالاحتمال الأول، أعرف بوجود الأعلام لكن لا أعرف من هو الأعلام. شوفوا الاحتمال الأول، عرفت بوجود أعلام وعرفت أن هذا الأعلام هو زيد، عرفتون؟ الاحتمال الثاني أن لا أعرف بوجود أعلم أصلا، أقول يمكن كلهم في درجة واحدة، الاحتمال الثالث أعلم بوجود أعلم لكن من هو الأعلم؟ هل هو زيد؟ هل هو عمرو؟ هل هو خالد؟ هل هو بكر؟ لا أدري. ثلاثة احتمالات، خلينا نشوف تطبيقاتها. خب إذا علمت الأعلم بعينه وأنه هو زيد مثلا، هذا الذي تقدم أنه يجب الرجوع إلى الأعلم. خب الاحتمال الثاني ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم، إما أنه يتيقن أنهم متساوين في العلم أو ما لم يثبت لديه وجود أعلم، يعني يحتمل أنه يوجد من بينهم أعلم ويحتمل أنهم متساوين. فكتون يحتمل أنه متساوين في العلم ويحتمل أنه يوجد أعلم بينهم، كما قد يقال مثلا بالنسبة إلى الوقت الحالي لعله أشبه الوضع أشبه ما يكون بهذا الوضع الآن. هناك جملة من الفقهاء لا يمكن تشخيص الأعلم من بينهم ويحتمل أن يكونوا متساوين مثلا، نفسين قد يقال أن الوقت الحالي من هذا القبيل. سيأتي من الذي يشخص الأعلم، سيأتي إن شاء الله في مسائل لاحقة. نحن الآن نتكلم على فرض أنه واضح لك الأعلم أو من هذا القبيل، يعني هو سيأتي أنه الرجوع إلى أهل الخبرة، هم أهل الخبرة هم من يشخص الأعلم. لكن لو وقع اختلاف أو ما شابه ذلك أو أنت نفسك كنت من أهل الخبرة، الكلام هو الكلام. خب يقول ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم. خب هنا تارة يكون أحدهم أورع من غيره في الفتوى. شلون يعني أورع؟ مو يعني أورع يعني يتمنع عن الحرام ويتمنع، هذا ورع، الورع عن محارم الله هذا نوع من الورع مو، بس هنا نتكلم عن ورع مخصوص. ما هو هذا الورع المخصوص؟ هذا الورع المخصوص يختص به الفقهاء أن يكون أكثر تثبتا وتحوطا في الإفتاء، يعني إذا أراد أن يفتي يتثبت في الدليل أكثر، ربما يكفيه أن يبحث مثلا بينه وبين الله يكفيه أن يبحث 5 ساعات في هذا الدليل مثلا، هو يبحث 10 ساعات مثلا. خب هذا احتياطاته أكثر من غيره، متفقين؟ ينقب يبحث، قد يتحوق في الإفتاء أصلا. خب هذا يقول هذا الأوراع تعين الرجوع إليه، ركزنا ان الاورع مو بالمعنى الذي في اذهاننا، مو بالمعنى العرفي. خب يقول: فان كان احدهم اورع من غيره في الفتوى، اي اكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيله في الافتاء، تعين الرجوع اليه، يعني وجب الرجوع اليه، يعني لا يجوز الرجوع الى غيره في هذه الحاله. فرض المساله انهم متساوين في العلم، او لا اعرف من هو الاعلم، لا اعرف انه يوجد اعلم اصلا، يعني احتمل انه لا يوجد اعلم من بينهم. الجهات الدخيله قلنا الان البحث عن الروايات، مثلا البحث في التنقيب في الاسانيد، التنقيب في الادله الاصوليه، الافتاء نفسه الان قد ياتي دليل، قد ياتي دليل مجوز، لكن نتيجة بعض الأدلة الأخرى هذا الفقيه يتحوط أكثر، لا يفتي بالترخيص دائما بسرعة، فيه جنبة ماذا؟ تحوط في الإفتاء. تعين الرجوع إليه، يعني وجب الرجوع إليه، وإلا يعني لو لم يكن هناك أورع كلهم في الورع على حد سواء. لازلنا في الاحتمال الثاني أن الفقهاء شنو متساوين في العلم، أو لا يحرز وجود الأعلم، يعني لا نعلم بوجود أعلم، ربما متساوين وربما لا ليسوا متساوين، لكن لا نعلم بوجود أعلم من بينهم، هذا المهم. وإلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا، يعني واحد أفتى بوجوب شيء، واحد أفتى بإباحته، تحتاط بالإتيان بهذا الشيء. واحد أفتى بحرمة شيء، واحد أفتى بكراهته أنت تمتنع عن هذا الشيء، تحتاط بعد، تحتاط بين أقوالهم مطلقا في قبال بعض التفاصيل التي ستأتي. وإلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا، وإن كان الأظهر كون المكلف في مثل هذه الحالة مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم إجمالي منجز في قبال هذا التفصيل. مطلقا في قبال هذا، في قبال حالة حصول علم إجمالي منجز، يعني سواء حصل لديه علم أو لم يحصل، الأحوط له ماذا؟ الاحتياط. ثم بعد ذلك يرجع عن الاحتياط في خصوص شنه، في خصوص حالة ما إذا لم يحصل له علم إجمالي. خب، وإن كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم إجمالي منجز، إلى آخر العبارة، يعني تصير مخير بين شنه، بين أن ترجع إلى الأول إلى الثاني إلى الثالث، أنت مخير. فرض المسألة أنه لا تعلم بوجود أعلم من بينهم، مو كذي؟ تحتمل أنهم ثلاثتهم على حد سواء في العلم، أو اثنين مثلا على حد سواء في العلم. خب، وإن كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية كذلك في خصوص المسألة. خب، هنا بعض الاصطلاحات الأصولية التي أشار إليها المصنف، والتي تتوقف على معرفة مسائل في علم الأصول. نحن بمقدار ما نشير إلى هذه المسائل ولا نتوسع أكثر، لأن أصل هذه المسائل وحيثيات هذه المسائل حتى الآن. مثلا العلم الإجمالي فيه عدة تصويرات، العلم الإجمالي جيد، وفيه عدة أركان العلم الإجمالي، وهناك حيثيات في هذه الأركان ربما توقعون معها أكثر من 3-4 أشهر في البحث الخارج، بل حتى البعض يصل إلى السنة في البحث في العلم الإجمالي إن لم يزيدوا على السنة أيضا، باختلاف توسع البحث وتقلصه. هاي بس هي مسألة العلم الإجمالي في البحث الخارج. فهذه المسألة وهي من المسائل الشائكة التي فيها أخذ ورد عند الفقهاء، جيد. فإحنا بمقدار ما نشير إلى العلم الإجمالي وما المقصود بالعلم الإجمالي، لا نتوسع بعد، ما لا يمكن تحويل بحثنا إلى بحث خارج بعد ونحن ندرس الرسالة العملية. خب، العلم الإجمالي، ما المقصود بالعلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي يعني هناك جنبة علم ووضوح. العلم يعني الشيء واضح، أنت تعلم الشيء يعني الشيء بالنسبة لك واضح، مو؟ وهناك جنبة خفاء. في العلم الإجمالي هناك جنبة وضوح وهناك جنبة خفاء. خلنا نبين لكم، شوفوا هسه تعرف ان اسمك فلان زيد، هذا جنبة وضوح عندك هنا، التفت عندك وضوح تام، هذا يقال علم تفصيلي. او تعرف بانك ابن فلان علم تفصيلي، وتارى يكون عندك علم شنه مو تفصيلي، علم اجمالي. مثلا انت عربي والعرب ينتسبون اما الى عدنان او الى قحطان مثلا، صحيح؟ جدي العرب مثلا. هم الان انت عندك علم اجمالي بانك اما من اولاد عدنان او من اولاد من قحطان، في جنب علم وفي جنب جاهل. شوفوا، انت عالم بانك لست من ابناء شخص ثالث، اليس كذلك؟ لا تقطع بذلك. اذا انت هنا من هذه الجهة عندك وضوح، عندك شنو؟ وضوح انك لست من ابناء شخص ثالث، بل من ابناء خصوص هذين الشخصين. من جهة اخرى عندك غموض، انت من ابناء عدنان او قحطان لا تدري. فكرتون شلون؟ فعندك جنبة وضوح انك من لست من ابناء شخص ثالث، وانك من ابناء خصوص هذين الشخصين، هذه جنبة وضوح. وجنبة غموض انك لا تعرف من اولاد الاول او الثاني مثلا، صحيح؟ هذا يقال له علم اجمالي. العلم الاجمالي بعبارة مختصرة يقال علم بالجامع وسكن في الافراد. هذا المصطلح الاصولي يقال العلم الاجمالي علم بالجامع وشك بالافراد، يعني الجامع بين عدنان وقحطان في مثالنا شخص هو اما عدنان او قحطان، هذا يقال هذا شخص هو اما عدنان او قحطان، انت تعلم انه ليس بشخص ثالث، يقال علم بالجامع. اذا ما يجمع بين عدنان وقحطان هذا يقال له فرد جامع، هذا فرد في الذهن ليس له وجود خارجي، لان الوجود الخارجي اما عدنان او قحطان. شك في الافراد، تشك ان هذا هو عدنان او قحطان، اتوضحت؟ خب هنا العلم الاجمالي ذكر الفقهاء له اركان، فعلا نحن نترك الاشارة الى هذه الاركان، لان هذه الاركان اساسا تحتاج اليها لها توضيح واسهار، نعرض عنها. بس بهذا التصوير الان اتصور بهذا المقدار يكفي بالنسبة الى مستوى هذا الكتاب، اذا توسعنا اكثر قد نشتت اذهان الاخوة. إذا الإخوة حبوا بعد الدرس أنا ممكن أشرح لهم بعض الحيثيات المتعلقة بالعلم الإجمالي، بس هذا خارج الدرس، لا دخل في الدرس حتى لا تشتت أذهان الإخوة. خب، العلم الإجمالي يكون منجزا إذا اجتمعت أركانه. أركان العلم الإجمالي مثل شنو؟ أن لا يفرق الشك من الجامع إلى الأفراد، مثلا هذا أحد أركان العلم الإجمالي. خب ليش؟ لأنه إذا ترشف، يقول الفقهاء إذا ترشف من الجامع إلى الأفراد مثلا انحل العلم الإجمالي. أو أن يكون كلا الطرفي العلم الإجمالي، في العلم الإجمالي شوفوا هسه الآن العلم الإجمالي، أنا أجيب لكم مثال عدنان وقحطان ما له ثمرة، أجيب لكم مثال له ثمرة، مثال له ثمرة، إناءين سقطت نقطة نجاة في احد الانائين، انت ستتذكر لكن اي اناء لا تتذكر، متفقين؟ خب هذا عندك علم اجمالي بنجاة احد الانائين، اما الاول او الثاني، مركزين؟ اما الاول نجس او الثاني نجس. خب هنا علم اجمالي بالجامع وهو وجود النجاة في احد الانائين، وشك في الاطراف، شك انها في الاناء الاول او في الاناء الثاني، هذا التصوير للعلم الإجمالي. هنا العلم الإجمالي يكون منجزا، ليش؟ لأنه الأركان مجتمعة. مثلا من ضمن الأركان قلنا العلم بالجامع، الشك في الأطراف الركن الثالث، العلم بالجامع هذا واحد، الشك في الأطراف اثنين، أن يكون كل طرف من الأطراف مجرى لأصالة البراءة، على ركن ثالث مثلا. خب أنت بالنسبة للإناء الأول تقول أشك في أنه نجس، أجري أصالة البراءة، متفقين؟ الطهارة، أصالة الطهارة هنا تثبت لي أن هذا الإناء الأول طاهر. خب الإناء الثاني أيضا يقول أنا أيضا أجري لي أصالة الطهارة، ممكن؟ الإناء الثاني بعد يقول تشك في طهارتي أحكم بطهارتي، أليس كذلك؟ خب هنا كلا الإناءين كلا طرفي العلم الإجمالي مجرى لأصالة البراءة. خب ايضا ان يكون كل طرف من الاطراف ايضا في محل ابتلاء المكلف. فلو كان احد الانائين هنا والاناء الثاني مثلا في سطح القمر ولا احتمل ان اصل اليه، يقول الفقهاء يمكنك ان تجري اصالح البراءة عن الاناء الذي امامه ولا تعارضه اصالح البراءة عن الاناء الموجود في سطح القمر. الآن لسنا بصدد التعرض، وإذا مشيتم في درسكم في الحوزة ستصلون إلى هذه المباحث وتتوسعون فيها هناك. الآن فقط بشكل إجمالي، خب إذا اجتمعت أركان العلم الإجمالي صار العلم الإجمالي منجل، جيد. خب هنا نقول أو ما لم يحصل له علم إجمالي منجل أو حجة إجمالية كذلك. حجة إجمالية مثل شنو؟ مثل ما إذا أفتى فقيه بفتوى، أفتى الفقيه بفتوى وأفتى الفقيه الآخر بفتوى مغايرة، هو يضرب على ذلك مثال الفقيه فتوى الفقيه، هنا يقال لها حجة. مفتين؟ خب أنت تعرف أن الحجة إحدى الفتويين، خب لا، فتوى الأعلم هي الحجة، فتوى الأعلم هي الحجة، مو كذي؟ خب يقول هنا حجة إجمالية منجزة أيضا كالعلم الإجمالي، هو يضرب على ذلك مثال. الآن ننظر إلى المثال، كما إذا أفتى بعضهم، هذا هنا مثال للعلم الإجمالي، كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام، كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعضهم بوجوب التمام. هنا أنت تعلم أنه إما يجب عليك القصر أو يجب عليك التمام، هل تحتمل أنه يجب عليك فرد ثالث؟ لا تحتمل، أليس كذلك؟ هنا يحصل لديك علم إجمالي، هنا يحصل لديك علم إجمالي بوجوب القصر أو بوجوب التمام. خب فيجب عليه الجمع بين القصر والتمام في مثل هذا المورد، يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. خب هذا علم إجمالي منجز. خب أو أفتى بعضهم، هذا الحجة الإجمالية المنجزة، بصحة المعاوضة وبعضهم ببطلانها، حصل بيع بينك وبين زيد، أعطيته الدينار وأعطاك الكتاب، الدينار كان ملكا لك، الكتاب كان ملكا له لزيد، الآن بعت الكتاب إلى زيد، أو اشتريت الكتاب من زيد، عفوا اشتريت الكتاب من زيد فأعطيته الدينار وأخذت الكتاب. خب حينما حصل هذا البيع اختل شرط من شروط البيع مثلا، فالآن أي شرط نتصوره على ما تأتي شروط البيع. خب الآن بعد أن اختل الشرط أحد الفقهاء قال البيع صحيح، الفقيه الثاني قال البيع باطل، واضح؟ خب هذا شيء يترتب عليه، وش يترتب عليه هنا؟ يترتب عليه أنه إن كان البيع صحيح فالكتاب قد انتقل إليك فيجوز لك التصرف في الكتاب، إن كان البيع باطل فالكتاب ليس ملكا لك بل هو ملك لمالكه الأولي وأنت مالك للدينار، فيجوز لك التصرف في الدينار ولا يجوز لك التصرف في الكتاب، صحيح؟ يعني الدينار لا زال ملكا لك والكتاب لا زال ملكا له إذا قلنا أن البيع باطل، أما إذا قلنا أن البيع صحيح فالدينار صار ملكا له والكتاب صار ملكا لك. خب هنا يقول أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة كالبيع أو الهبة أو الصلح أو ما شابه ذلك وبعض ببطلانها، فإن المكلف هنا يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين الثمن أو المثمن، جيد، فيجب عليه الاحتياط حينئذ بعدم التصرف في أحد العوضين إلا مثلا بالمصالحة بينه وبين ذاك المالك يتصالحان، المهم أنه لا يتصرف فيه قبل المصالحة أو ما هو من قبيلها، تفاسخ مثلا، يتفاسخان يقولان على فرض صحة البيع نحن نتفاسخ نفسخ البيع، ما لم يفعل مثل هذا الأمر لا يتصرف لا في الكتاب ولا في الدينار، لأنه الفرض أنه يحتمل ان الكتاب صار ملكا، لا زال ملكا على، لا زال على ملك ذاك، ويحتمل ايضا ان الدينار على ملك ذاك. يعني عنده احتمالين، فاذا تصرف في الدينار ربما الدينار ليس ملكا له، اذا تصرف في الكتاب ربما الكتاب ليس ملكا له. يقول فيجب عليه الاحتياط حينئذ. هذه المسألة بطولها يعني من وإن كان الأظهر، من قوله وإن كان الأظهر كون المكلف ما لم يحصل، شوف ما لم يحصل، هذه تقريبا لا تجدها في عبائر بقية الفقهاء، هذه من متفردات سير السستاني يقول بهذا التفصيل. وعقد الكتاب إلى حد ما، والمسألة الآتية أيضا فيها تعقيد أشد إلى حد ما أيضا متعلق بنفس هذه الألفاظ. لو كانت الألفاظ تصاغ بصياغة أقل تعقيدا للعوام لكان أنسب. على أي حال، المسألة التاسعة، أنا ما أصلت لأنه أساسا قليل الابتلاء بأمثال هذه الموارد، أساسا الموارد التي يحصل فيها العلم الإجمالي قليلة، وأساسا تصور هذه المسائل في بعض الفروض أيضا نادر. المسألة التاسعة، إذا علم إجمالا أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، ها ربط هذه بالمسألة السابعة، بالمسألة الخامسة عفوا، جيد، ربط المسألة الخامسة بالمسألة الثامنة أو المسألة السابعة. هنا مو قال يجب الاحتياط، مو قال في آخر المسألة الثامنة يجب الاحتياط. خب هذا غير البالغ لا يجب عليه الاحتياط. خب غير البالغ لو كان يخلد السيد الخوئي، لو كان يخلد السيد الخوئي، جيد، و بعد وفاة السيد الخوئي تبين له أن السيد السستاني مساوي للسيد الخوئي في ماذا؟ في الأعلمية. خب الآن تأتي المسألة الثامنة بطولها، لأنه قال في المسألة السابعة ومع تساويهما في العلم يجري عليه ما تأتي في المسألة الثامنة، مو كذي؟ خب إذا رجعنا إلى المسألة الثامنة، المسألة الثامنة ألم يكن أحد فروع المسألة الثامنة الاحتياط؟ خب الاحتياط يقول غير واجب على البالغ، على غير البالغ عفوا، في قبل البلوغ، في ظرف عدم البلوغ لا يجب عليه أي احتياط. خب لا يجب عليه أي احتياط، هذا متفرع على كونه غير مكلف، من كثير لكونه غير مكلف أساسا، لو ترك العمل غير مكلف وغير مخاطب. خب المسألة التاسعة، إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، يعني لا يحتمل التساوي، ها لأنه إن احتمل التساوي رجعنا إلى المسألة الثامنة، مو كذي؟ قلنا في المسألة الثامنة عندنا ثلاثة شقوق. الشق الأول أذكر أن يتيقن بأن زيد أعلم من خالد، أعلم عفوا من عمرو، زيد أعلم من عمرو، عندنا زيد وعندنا عمرو في الفرض، في المسألة الثامنة يعلم أن زيد أعلم من عمرو، يجب عليه الرجوع إلى زيد، أو يحتمل تساويهما أو لا يحرز، فيأتي عليه بقية المسألة. الاحتمال الثالث أن يعلم أن أحد الشخصين أعلم، لكن من هو الأعلم لا يدري. شلون يعلم؟ مثلا افترض أن جبرائيل رسل له رسالة، مثلا قال له يوجد أحد، واحد من هذين الفقيهين أعلم، من هو الأعلم لا أخبرك، يقول له جبرائيل، مكتبتين؟ نعم. خب الآن عرف بأن أحد الفقيهين أعلم، أو لا كان هناك شخص خبير يطمئن إلى خبرته، قال له هل يوجد أعلم؟ قال نعم يوجد أعلم منهما، من هو؟ أراد أن يخبره فتوفي المخبر مثلا. خب الآن بأي صورة كانت، هم باب الملاطفة نأتي بهذه الأمثلة. خب علم الوجود الأعلم من بينهم، يقول إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، يعني لا يحتمل التساوي، مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، يعني هذا عمرو وزيد أعلم من بقية الفقهاء، أو أساسا لا يوجد فقهاء آخرين غير هذين الشخصين، أو الفقهاء الموجودين غير جامعين للشرائط الأخرى مثلا من العدالة أو نحوها مثلا، المراد انه انحصر احتمال جواز التقليد في احدهما، لانه لا يجوز تقليد من لم يكن عادلا مثلا او لم يكن ذكرا مثلا. خب الان الاعلانية منحصرة في زيد وعمر ممن تجتمع فيهم بقية الشرائط، وجزما واحد منهم اعلم من الثاني مع كون كل واحد منهما اعلم من غيرهما، يعني غير هذين الشخصين، هذين الشخصين اعلم من البقية، بقية الفقهاء. يوجد فقهاء اخرين لكن هذين الشخصين اعلم منهم من اولئك الفقهاء. او انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما، افترض لا يوجد الا هذين المجتهدين على الارض، على الكرة الارضية، يصير لو ما يصير؟ خب يصير، واثنينهم مجتمع فيهم الشرائط. خب هنا عندنا احتمالات. خب يقول فان لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى، تخير بينهما، فان لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما. ليش يتخير بينهما؟ لما تقدم في اول المسألة الثامنة، متفقين؟ خب فان لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما. خب ان علم الاختلاف، يقول وان علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم. إذا علم بوجود الاختلاف ولو علم إجمالي، يعرف أن بعض فتاواهم تختلف، وجب الفحص عن الأعلام. خب إن عرف الأعلام خب رجع إليه، إن لم يعرفه فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة بلا حجة. في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، يعني كل مسألة كل رأي رأي، تشك أن رأي زيد مثلا في مسألة القصبة التمام مثلا، تشك أن رأي زيد هو الحجة أو رأي عمرو هو الحجة، مجري لا يحتمل أن يكون رأيهما معا هو الحجة، لأن الله له حكم واحد، إما أنه يجب عليك الآن القاصر أو يجب عليك التمام، إما أن هذه المرأة صارت زوجة لك بهذا العقد أو لم تصر زوجة لك، أجريتم أنتم عقد بلفظ معين، صحيح؟ تحتمل أن هي هم زوجة وهم غير زوجة، يصير في علم الله هم زوجة وهم غير زوجة؟ ما يصير، إما هي زوجة يعني العقد صحيح وهي زوجة، أو العقد باطل وهي غير زوجة مثلا. خب إذن أنت تشك، أنت لا تعرف أي قول هو الحجة، القول الأول أو القول الثاني، مو كذي؟ يقول فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللا حجة، في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي. خب ما قلت لنا شيء لحين سيدنا أيها السيد السستاني، أصلا وش نسوي؟ أنت لحين فقط علمتنا من هذا اشتباه حجة باللا حجة، لكن ما هو تكليفي أمام اشتباه الحجة باللا حجة؟ مركزين؟ ما هو تكليفي؟ خب يذكر أول شيء موردين ثم يردفهما بموارد أخرى. خب يقول هنا في مورد يجب الاحتياط، في مورد لا يمكن الاحتياط اصلا. خب يقول ولا اشكال في حال دوران الامر بين الحجه واللا حجه، اشتباه الامر بالحجه واللا حجه، لا اشكال في ماذا؟ في وجوب الاحتياط في مثل هذا المورد مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز الذي وضحناه سابقا. ملتفتين؟ إذا حصل لديك علم إجمالي منجز، خب لا محيص من ماذا؟ لا محيص لك عن الاحتياط. خب كما إذا لم تعلم بخطأ اجتهاد أي منهما مثلا، كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، الأمر دائر بين هذا المحذور أو ذاك، يعني إما أن تفعل هذا الفعل أو لا تفعل هذا الفعل، لا يمكنك أن تجمع بين الفعل وعدم الفعل، كما لو أفتى أحدهما بوجوب شيء وأفتى الآخر بحرمته، خب كيف تجمع بين القولين؟ يمكنك أن تجمع؟ أحدهما يقول تجب صلاة الليل مثلا، الثاني يقول تحرم صلاة الليل، خب يمكنك أن تحتاط؟ الأمر دائر بين المحذورين، إما أن تترك فتوى هذا أو تترك فتوى هذا، هذا الفقيه يقول يجب عليك أن تقتل باكر، الثاني يقول يحرم عليك أن تقتل باكر. الأمر دائر بين محظورين، إما أن تفعل أو أن لا تفعل. بس هذا مو دوران الأمر بين محظورين هنا، لأنه يمكن مصالحة. أو أنا أتكلم عن الأمر الذي لا يمكن للمكلف أن يحتاط فيه. هم يقولون إذا دار الأمر بين المحظورين ولم يكن محذور من المحذورين أولى من الآخر، ماذا؟ وجب ماذا؟ عفوا، جاز للمكلف أن يختار أي محذور بعد، لأنه لا يمكن له أن يحتاط في مثل هذا المورد. فقيه قال له يحرم عليك صلاة الليل، فقيه آخر قال يجب عليك صلاة الليل. خب هذا المكلف لا يمكنه أن يأتي بصلاة الليل ويترك صلاة الليل في آن واحد، فيتخير بين الإتيان بها وتركها. ليش؟ لأنه لا محل الاحتياط، كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم في مثل هذا المورد بالتخيير مع تساوي احتمال العلمية في حق كليهما. الفرض أن احتمال العلمية في هذا وفي ذاك على حد سواء، وإلا إذا كان احتمال العلمية في أحدهما أكثر، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من لا من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر. إذا ذكر لنا موردين، خب غير هذين الموردين. وأما في غير الموردين، خب ذكر المورد الأول قال يجب الاحتياط فيه، فتوى بوجوب الاحتياط. مو المورد الثاني لا يمكن الاحتياط أصلا، أنت مخير. خب الآن في غير هذين الموردين الأحوط وجوبا ماذا؟ مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا، يعني في جميع الموارد الأحوط 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 مراعاة الاحتياط بين قوليهما في جميع الموارد. خب هذا الاحتياط وجوبي او استحبابي؟ استحبابي. احتياط وجوبي واستحبابي كما في الاحتياط تعجبون. هذا الاحتياط هم وجوبي هم استحبابي، نجمع النقيضين لا بأس. خب يقول واما في غير الموردين فالاحواط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا. غير الموردين قلنا يعني لا يكون هناك علم إجمالي ولا دوران بين المحذورين، ها مو كذي؟ فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا. هذا الاحتياط استحبابي في مورد واحتياط وجوبي يعدل عنه إلى الإفتاء أيضا كما سيأتي. خب وإن كان الأقوى هو التفصيل، أتت بعد الاحتياط فتوى، خلينا نشوف الفتوى ترفع يدنا عن الاحتياط او لا، نبقى نلقي يدنا على الاحتياط. وان كان الاقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجه بالله حجه الاحكام الالزاميه. خب وان كان الاقوى هو وجوب التفصيل، خب وجوب التفصيل باي نحوين؟ شققوا وياي المساله. الصوره الاولى ووجوب الاحتياط، هذه الصوره الاولى. الصورة الثانية انزلوا تحت، وأما إذا لم يكن كذلك، كتبوا عليها الصورة الثانية، شفتونها؟ هذه هي الصورة الثانية. خب ارجعوا للصورة الأولى، الصورة الأولى فيها شقوق أيضا، شقين. يقول في الصورة الأولى يجب الاحتياط ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة، حتى لو لم يحصل علم إجمالها في كل موردين تشتبه الحجة بالله حجة يجب الاحتياط، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر وأفتى الآخر بوجوب الجمعة. خب الفقيه الأول زيد يفتي بوجوب الظهر، عمرو يفتي بوجوب الجمعة. خب تحتمل أن تحمل أيضا احتمال ثالث، وهو أنك مخير، مخير بين الجمعة والظهر، مو كذي؟ خب مع احتمال الوجوب التخييري. خب هنا الاختلاف بينهما في خصوص هذه المسألة، ما عدم اختلاف في غير هذه المسألة. يقول يجب الاحتياط في هذه المسألة.
قال اشتباه الحجة بالفعل لا
يوجد
في خصوص الأحكام الإلزامية.
مو الأحكام الترخيصية افترض واحد، أنا بعد بعض الأحيان بعض الأحكام باني على الدرس السابق، بعض المسائل هسه الآن فقيه يفتي بكراهة شيء، فقيه يفتي بحرمته. التفت ياي؟ هنا لا يوجد إلزام، مو طرفي إلزام، طرف إلزام وطرف ترخيص. خب كلامنا عن ماذا؟ عن أن الطرفين ماذا؟ إلزاميين. خب يقول فيما كان من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر وأفتى الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، مع احتمال الوجوب التخييري تحتمل أنك مخير بين الظهر والجمعة، يعني يوم الجمعة إما أن تصلي الظهر أو تصلي الجمعة، مخير كما يقول به السير السيستاني مثلا. فلي هنا مقتضى الاحتياط أن يأتي بالظهر ويأتي بالجمعة. لا هو لا يبني على هذا، هو يحتمل التخيير، هو نفسه يحتمل التخيير، بس هو احتمال ما يهمنا منه احنا.
يحتمل
انه كلا الفرضين يجزي عليه،
هذا احتمال
يعني اثر من مجتهد ثالث، هو قرأ الروايات ما يهمني، عرفت؟ من اي مكان حصل، لا نتكلم من اين حصل. نحن نقول أحد الفقيهين أفتى بوجوب الظهر، الفقيه الثاني أفتى بوجوب الجمعة، وأنت تحتمل احتمال ثالث. يقول يجب عليك الاحتياط بين قوليهما، فضلا عما لو لم يكن هناك أيضا احتمال ثالث. أم في مسألتين، هاي كان الفرق مسألة واحدة فقط مختلفين فيها، مختلفين في مسألة واحدة، خلنا نفترض مختلفين في مسألتين، يختلفان في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها، وانعكس الأمر في مسألة أخرى. مثلا خلينا نقول أحد الفقيهين قال تجب صلاة الليل، الفقيه زيد قال تجب صلاة الليل، عمرو قال صلاة الليل مستحبة. خب هنا تستطيع أن تأتي بصلاة الليل مو كذي؟ خب بالعكس في مسألة أخرى انعكست، مثلا في الوضوء لدخول المسجد، في الوضوء لدخول المسجد عمرو هو الذي أفتى بالوجوب، زيد هو الذي أفتى بالاستحباب. صورتوا المسألة؟ يعني في المسألة الأولى وهي مسألة صلاة الليل زيد أفتى باللزوم في الحكم الإلزامي، عمرو أفتى بالحكم الترخيصي وهو الاستحباب، زيد أفتى بالوجوب، عمرو أفتى بالاستحباب، يعني زيد أفتى بالحكم الإلزامي، عمرو أفتى بالحكم الترخيصي، أليس كذلك؟ لأن الاستحباب ترخيص لك، يعني أنت مرخص لك في الاتيان بالعمل وعدم الاتيان بالعمل. في المسألة الثانية عكست المسألة، الذي كان يلزم هناك صار هنا يرخص، الذي كان يرخص هناك صار هنا يلزم. التفتون للمسألة؟ أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها في نفس هذه المسألة. خب وانعكس الأمر في مسألة أخرى بأن من كان يفتي بالإلزام رخص ومن كان يرخص ألزم. بل مو إذا كان على حد سواء، أنا أستطيع لو كان من يفتي بالافترض المسائل التي يختلفان فيها ثلاث، والتي يفتي بالإلزام والذي يفتي بالإلزام في هذه المسائل الثلاث، افترض في صلاة الليل وفي الوضوء لدخول المسجد، لا مو صلاة الجمعة، خلنا نجي غسل الجمعة، ثلاثة موارد يختلفان فيها، الذي يفتي بوجوب هذه الأمور كلها هو الفقيه زيد، عمرو لا يفتي بالوجوب. هنا الفقهاء يقولون تستطيع أن تجري البراءة بعد، عرف؟ فلا يجب عليك، يصير الحكم ترخيصي بالنسبة لك. أنا ما أحب أغذر شوي لأنه أساسا بعض النكات غير واضحة أساسا بالنسبة لي في هذه المسألة، لأن مبنى السير السيستاني هم في بعض الحيثيات مو بذاك الوضوح، بس هنا السير السيستاني يريد أن يقول في الجلبات المتعلقة، هنا يريد أن يقول أنك هنا لو كان فقط واحد من الفقيهين هو الذي يلزم، ماذا يمكنك أن ماذا؟ أن ترفع اليد عن الإلزام هنا، لأنه علم إجمالي ما موجود هنا، ركز ياي، علم إجمالي ما موجود. هل يوجد علم إجمالي لوجوب غسل الجمعة؟ شك في وجوب غسل الجمعة لأن هذا الفقيه أفتى به، ركزتون؟ لو كان الفقيه الأول أفتى بوجوب غسل الجمعة، الفقيه الثاني قال لا يجب، خب لا يوجد علم إجمالي هنا، اذا العلم الاجمالي مو واضح نريد نرجع نوضحه. واضح العلم الاجمالي؟ تشوفون ان العلم الاجمالي هنا يجي، العلم الاجمالي هنا لا ياتي. يقول أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى. خب إذا كان في مسألة، شوف إذا كان أحدهما يفتي بالإلزام في هذه المسألة والآخر يفتي أيضا بالإلزام على عكسه في نفس المسألة كما في وجوب الظهر والجمعة. خب هنا يحصل لديك علم إجمالي إما بالظهر أو بالجمعة، أليس كذلك؟ أنه واجب عليك إما الظهر أو الجمعة. هل تحتمل أن الظهر والجمعة معا ليس بواجبين؟ إذن هنا يوجد علم إجمالي إما الظهر أو الجمعة. خب في الفرض الثاني أم في مسألتين أيضا يوجد عندك علم إجمالي، يوجد عندك حجة إجمالية، يوجد عندك حجة إجمالية، إما فتوى هذا هو الحجة لأنه المفروض أن أحدهما أعلم، مو المفروض أن أحدهما أعلم، فرض المسألة كلها مبنية على أن أحدهما أعلم لكن لا تعرف من هو الأعلم. خب الذي أفتى، خلينا نفترض أن واحد منهم أفتى بوجوب الغسل غسل الجمعة، الثاني أفتى بماذا؟ بوجوب صلاة الليل. جيد، الأول أفتى بوجوب غسل الجمعة، الثاني أفتى بوجوب صلاة الليل. خب هنا تعرف أنت أنه الحجة عندك حجة إجمالية إما على وجوب الغسل الجمعة أو وجوب صلاة الليل، أما على وجوب غسل الجمعة أو على وجوب صلاة الليل ما عندك حجة إجمالية. هنا يقول ماذا؟ يقول في مثل هذا المورد يجب عليك الاحتياط أيضا. أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى. خب كل الكلام كان عن الصورة الأولى وأما الصورة الثانية، وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط، فما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة، يعني على هذا النحو، يعني على النحو المتقدم في أم في مسألتين، إلا في مسألة واحدة، يعني أحدهما أفتى بوجوب صلاة الليل، الآخر ماذا؟ أفتى بعدم وجوبها، أو لا خمس مسائل ولكن الذي يفتي بالإلزام كلها فقيه واحد في هذه الموارد شنو؟ يمكنك أن تجري البراءة عن الإلزام. الأركان العلم الإجمالي، إحنا قلنا في أركان إن العلم الإجمالي أركان، من ضمن أركان العلم الإجمالي شنو؟ أن يكون كل طرف من الأطراف مجرى لأصالة البراءة. وهنا الحكم الإلزامي، التفتوا في العلم الإجمالي، في العلم الإجمالي من شروط العلم الإجمالي أن يكون كل طرف مجرى لأصالة البراءة. حتى الآن ما أريد تلتشون للنفتة وتقول ما أشير إليه أم لا، كل طرف مجرى لأصالة البراءة، فأصالة البراءة التي هنا تعاند أصالة البراءة التي هنا، يعني هنا يقول أجر البراءة هنا، هذا يقول أجر البراءة هنا، يعني كل واحد من الطرفين يريد إجراء أصالة البراءة فيه، فستتعارض أصالة البراءة الموجودة هنا مع أصالة البراءة الموجودة هناك. في محل كلامنا في الصورة الثانية لا يكون كلا الطرفين مجرى لأصالة البراءة. توجهتون؟ يقول وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد من مسألة مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحد. خب أجري أصالة البراءة عن، لا تنتهى الموضوع، لا تعارضه أصالة البراءة عن هذا. المسألة العاشرة، أطلنا في المسألة التاسعة لأن هي أساسا معقدة إلى حد ما، المسألة العاشرة فعلا يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.